الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سورة الليل وتسمى أيضا بأول سورة، بأول آية منها، والليل إذا يغشى، سورة والليل إذا يغشى. جمهور العلماء على أن سورة الليل مكية، وقيل مدنية، وقيل فيها مكي ومدني، والأقرب أنها مكية. وهنا قسم أيضا بعلامات أو خلق من خلق الله عظيم بصفة معينة، وهذه أيضا تقارنون بينها. حينما يقسم بالشمس أو الليل، حين يقسم بالشمس بالليل بجزء مما يقع فيها مثل الضحى، فتتنوع، والمقسم عليه يتنوع. والليل إذا يغشى، والنهار إذا تجلى، وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. انظروا الجواب، إن سعيكم لشتى. هنا جاء المقسم عليه جديد بالنسبة لنا، أحيانا يقسم على أن سعيكم مختلف، يريد أن يعظم الله سبحانه وتعالى أن سعيكم عبرة وعظة في حد ذاته. والليل إذا يغشى، الليل يغشى النهار فيغطيه، وهذه آية أيضا ومرت معنا كثيرا. والنهار إذا تجلى، يعني ظهر وبان، الجلاء هو الظهور والبيان. هنا جاء قسم جديد، وما خلق الذكر والأنثى. فما هنا إما مصدرية، يعني وخلق الذكر والأنثى، أو ما بمعنى من، ومن خلق الذكر والأنثى. وأيضا هذه عبرة وعظة، كونه خلق ذكر وأنثى وحصل بينهما التزاوج، هذه آية عظيمة، سواء في الإنسان أو في الحيوان. إن سعيكم لشتى، وهذا هو المقصود. وشتى كلمة مجملة، سعيكم متفرق، وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله، يوم يصدر الناس أشتاتا ليروا أعماله. فسعيكم شتى، ما تفصيل هذا الشتى؟ وأتى بكلمة الشتى لأنها فعلة، وهي شدة التفرق، مثل ما مر معنا في اليسرى والعسرى. فأما من، هذا القسم الأول، سعيكم شتى. طيب، هنا أريد أن أعطيكم تصور عام قبل الدخول في التفسير، وهذا هو التنبيه اللي قلته سابقا، القول الأصلي في الآية وما يدخل في الآية، وهذا يفيدكم جدا في التفسير. الآن أتنقل من أول السورة إلى آخر السورة، بس كلمات أعطيها في أذهانكم سترون الفرق. لاحظوا: فأما من أعطى واتقى. أعطى إيش؟ ما في مفعول. اتقى، ما في مفعول. وصدق بالحسنى، ما هي الحسنى؟ فسنيسره ليسرى. وأما من بخل، العطاء المال والبخل بالمال. واستغنى، فما من بخل واستغنى، يعني استغنى بماله عن أن ينفقه في سبيل الله، فمعنى أعطى مالا و أنفقه في سبيل الله، وهنا استغنى. وكذب بالحسنى، إذا كانت الآية في المال، كذب بالحسنى هو أن يخلفه الله في المال. نذهب إلى آخر الآية: وما يغني عنه ماله إذا تردى. بعد ذلك وسيجنبه الذي يؤتي ماله يتزكى، وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجهه. الآن سنعود للتفسير. فأما من أعطى واتقى، يعني أعطى بماله، بعضهم يقول هنا أعطى حقوق الله أو أعطى الصدق، هذا يدخل في الآية عموما، لكن المراد خصوص المال هنا، المعنى المتبادر في الآية. طيب، واتقى، اتقى إيش؟ البخل، اتقى البخل، أعطى واتقى. طيب، أعطى واتقى، وصدق بالحسنى، وهي الخلف في المال، خلف في المال، أن الله يخلف له ذلك. طيب، لو قال أحد الحسنى هنا الجنة، قلنا لا مانع. لو قال الحسنى هنا هو نعم الله، هي الحسنى الصلاة الزكاة، قلنا معاني ممكن تدخل في العموم، لكن ليست المقصود. سيغيب مقصود الصورة إذا ما فسرنا بهذا أن المعنى الأصلي، وهذا ما قلت لكم سابقا، مراعاة المعنى الأصلي للآية التي سيقت له، لأن عندنا قسم جديد وجواب جديد لمعنى جديد، وتذهب تفسر الحسنى بالجنة، رحت بعيد أيضا، ولا لا؟ كن قريبا من مقصد الصورة. لكن لا مانع لو استنبطت أن الحسنى هنا والتقوى لها معاني أخرى، لا مانع من ذلك. فما يذكره المفسرون هنا من معاني أخرى هي تدخل في العموم، لكن صدق بالحسنى أن الله يخلف له ماله، هذا أعلى ما يدخل في المعنى هنا، وصدق بالحسنى. فسنيسره لليسرى، يعني أن الله عاقبة فعل هذا ييسر لليسرى، فيعمل العمل الصالح. وأتى بحرف التنفيس فسنيسره، المراد منه أنه سيستمر وسيعين الله على الاستمرار، هذا ملحظ جميل في حرف التنفيس هنا. واليسر فعلا، يعني شدة اليسر، وهذه عاقبة الطاعة، تتلوها الطاعة. وأما من بخل مقابل أعطى، وأما من بخل واستغنى، استغنى هنا بنفسه بماله ولم يتق الله في البخل واستغنى، فسنيسره للعسرى، ما قلناه في حرف التنفيس في الأول والعسرى كذلك، أن الله ييسر، لا يعسر عليه الأمر ولا ينتفع به. طيب، نقف هنا لذا إن شاء الله نكمل. عندنا سؤال، والجائزة مجموعة كتب، فمن مستعد للسؤال؟ ترى السؤال في الدنيا، ما مش خايفين يعني. طيب، نعم، مستعد. طيب، ما معنى هديناه النجدين؟ طيب، ما معنى اقتحم العقبة؟ لكن معناها في الآية، معناها في الآية، لا فسرها في السياق. فلا اقتحم العقبة، هذا تفسير القرآن بالقرآن، يعني ما العقبة؟ فك رقبة. طيب، تعال خذ كتاب، امشي اشوف مين متكرر معك، الا جاب، خذ هذا وهذا اللي تبغى. طيب، نرجع إلى شرح الآيات. ذكر الله سبحانه وتعالى صنفين، أما من أعطى واتقى وعرفنا أن العطاء هنا العطاء المالي، واتقى يعني اتقى البخل ومقابله، وأما من بخل واستغنى يعني بخل بماله واستغنى به عن الإنفاق. والحسنى هنا أن يخلف الله له خيرا. ولا مانع من التفسيرات الأخرى مثل حسنى الجنة فسنيسره للجنة، لا مانع تدخل في المعنى، لا أحد يمنع من ذلك، لكن المعنى الذي يجب أن نبرزه في البداية هو المال، المراد هنا المال. إن علينا للهدى، لما ذكر الله سبحانه وتعالى أنه هداه النجدين أخبر هنا أن الله سبحانه وتعالى يبين لعبده الهدى، طريق الخير وطريق الشر، طريق الهدى وطريق الضلال. إن علينا للهدى يعني نبين له طريق الهدى وطريق الضلال، وإن لنا للآخرة والأولى. لماذا أخبر الله سبحانه وتعالى بأن الآخرة له والأولى؟ لأجل أن تطلب ما عنده فتتزكى وترجو ما عند الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي يملك الآخرة والأولى ولا شريك له، وهذا هو التوحيد. فمن يملك الأولى والآخرة هو الذي يعبد والذي تصرف له العبادة، يرغب فيما عنده. فأنذرتكم نارا تلظى، التلظي هو التوقد والتوهج، لا يصلاها إلا الأشقى. ومر معنى يصلاها، لكن من هو الأشقى؟ جاء بيانه في الآية، الذي كذب وتولى، كذب بآيات الله سبحانه وتعالى وتولى، ففعلان مترتبان، الكذب ثم التولي والإعراض. هذه النار سيجنبها الصنف الثاني، وسيجنبها الأتقى. هنا قال الأشقى وهنا الأتقى، فأشد الناس عذابا يوم القيامة أشقى الناس هو المشرك، وأرفع الناس نعيما هو من كان أتقى، ثم الناس بعد ذلك درجات. فدائما إذا رتب الوصف يرتب على الأعلى. وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى. العلماء أجمعوا على أن هذه الآية نزلت في أبي بكر، يعني بعضهم حكى الإجماع على أنها نزلت في أبي بكر، واشتهر رضي الله عنه بالإنفاق في سبيل الله في الفترة المكية والمدنية، فهو من وقت إسلامه وهو من السابقين كان ينفق ماله، واشترى بلالا واعتقه رضي الله عنه. الذي يؤتي ماله يتزكى بهذا المال ويعطيه ليتطهر به عند الله سبحانه وتعالى. وهذا المال حينما يعطيه وصفه الله سبحانه وتعالى بأنه له سبحانه وتعالى لا رياء فيه ولا سمعة، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني لم يعطه جزاء مقابلا أن يفعل مجازاة، بل هو مبادر. وهكذا شأن أبو بكر رضي الله عنه، كان أول من يتصدق ولا يسبقه أحد، وما لأحد عنده من نعمة تجزى، يعني ما أعطاه لأجل أن يجزيه على معروف سابق له، وإنما يبذل المال لله سبحانه وتعالى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى. الإنفاق كان خالصا فيه لله سبحانه وتعالى. ولسوف يرضى. هنا حذف المعمول ولسوف يرضى بالجنة بماذا؟ بما سينعم الله سبحانه وتعالى عليه، فحذف المعمول لأن الجزاء كبير جدا ومتنوع إلى حد الرضا، وهذا من نعيم الجنة أن الله يعطيهم حتى يرضون. لأنك أنت حتى في الدنيا لو يعطيك شخص حتى ترضى وهو عطاء دنيوي تفرح، ففي الجنة يعطون كما قال الله سبحانه وتعالى في حق نبيه: ولسوف يعطيك ربك فترضى، حتى الرضا. سورة الضحى هي التسمية الوحيدة لهذه السورة، سمى سورة الضحى، وهي أول بداية قصار المفصل. وسبب نزول هذه السورة هي ما جاء في الصحيحين عن جندب بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتكى فلم يقم ليلة أو ليلتين أو ثلاثة، اشتكى يعني مرض، أصابه مرض، فجاءت امرأة فقالت: يا محمد إني لأرجو أن يكون شيطانك تركك. لأن الكفار يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ربه قلاه. قالت: ما أرجو أن يكون شيطانك قد تركك. فأنزل الله سبحانه وتعالى: والضحى والليل إذا سجى. ويقال أن هذه المرأة هي أم جميل امرأة أبي لهب، وقيل غير ذلك، لكن أيا كان هذا سبب نزولها. أقسم الله سبحانه وتعالى هنا بأمرين: والضحى والليل إذا سجى. الجواب: ما ودعك ربك وما قلى. الضحى، أصل الضحى البروز والظهور، ومنه الضحى وهو النهار، ويقال ضاحية البلد ناحيتها البارزة. والأصل في الضحى أنها النهار كله وهو ضوء الشمس، ويطلق على الضحى اللي بمعناه الخاص أيضا. فهنا أقسم الله سبحانه وتعالى بالنهار كله، وهي آية من الآيات. والليل إذا سجى، هل اللغة يدور كلامهم في سجى على ثلاثة معاني: السكون والظلام والتغطية، السكون والظلام والتغطية، وهي كذلك عند المفسرين يطلقون هذه الأقوال على هذه الآية. والأصل في سجى هو السكون، فالله سبحانه وتعالى أقسم بالليل في وصف فيه وهو إذا سجى سكن، من أخص أوصاف الليل السكون، وأيضا فيه التغطية، وأيضا فيه الظلام، فالمعاني الثلاث متحققة فيه. والليل إذا سجى، فأقسم بهذين الأمرين. قلنا دائما إذا أقسم الله أقسم بشيء عظيم، بصفة في هذا الشيء عظيمة. الذي يقسم عليه أيضا أمر عظيم: ما ودعك ربك وما قلى. يعني ما ودعك توديع الترك، والقلى يعني البغض. فما نزل الوحي لأجل أنه تركك تخلى عنك، ولا لأجل أنه أبغضك، وهذا رد على الكافرين. ما ودعك ربك وما قلى. طبعا هذا الأمر يحزن النبي صلى الله عليه وسلم ويضايقه، فجاءت التسلية. ولذلك من لطائف هذه السورة والتي بعدها أن الله خص في سورة الضحى النعم الحسية، وفي سورة الانشراح النعم المعنوية. فهنا ذكر وللآخرة خير لك من الأولى. الكفار آذوا، ومن أذيتهم أنهم يعني هذه تقول أرى أرجو أن شيطانك قد تركك، هذا إيذاء للنبي صلى الله عليه وسلم. فأخبر الله أن هذه الدنيا ما أصابه فيها مما أصابه تسلية عنها الآخرة خير لك من الأولى، لأن الآخرة هي الباقية والتي ستبقى ونعيمها دائم، وهذه الدنيا إنما هي طيف ويمر سريع. ولسوف يعطيك ربك فترضى، حذف المعمول ولسوف يعطيك ربك ماذا، وهذه من عادة القرآن يحذف المعمول ليراد به العموم. ولسوف يعطيك من نعيم الجنة، من الرضا، من رؤيته سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من النعم، إلى غير ذلك من النعم. ولسوف يعطيك ربك، وقال ربك لأن مقام الإعطاء يتناسب مع الربوبية، لأن الله سبحانه وتعالى لماذا سميه الرب؟ لأنه الذي ربي عباده بنعمه. وحد هذا الإعطاء حتى الرضا، وهذا من أعظم النعيم في الجنة. فالله سبحانه وتعالى حينما يخاطب أهل الجنة يقول هل رضيتم؟ فيقولون رضينا يا رب. فحتى الرضا ينعم. ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما، هنا إظهار النعم الحسية عليه. ألم يجدك يتيما فآوى. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتيما، الأب والأم. فهذه تعداد للنعم. ومن بديع هذه الصورة أيضا حينما ذكر هذه النعم ذكر مقابلها وصايا بنفس الأمر، ألم يجدك يتيما، ثم في آخر الصورة فأما اليتيمة فلا تقهر، ومقابل ووجدك ضالا فهدى، وأما السائل فلا تنهر، وجدك عائلا أما بنعمة ربك. فتعداد نعم مقابلها وصايا. ألم يجدك يتيما فآوى، يعني الله سبحانه وتعالى آواه فكفله عمه أبو طالب، وجعل الله سبحانه وتعالى له مأوى ورزق. ووجدك ضالا فهدى، هنا يجب أن نعرف ما معنى الضلال. الضلال على قسمين، ضلال وقوع في الشرك والمعصية وطريق الغواية، هذا يسمى ضلال، والتوقف والحيرة ضلال. ولذلك الإنسان الذي فقد الطريق في السفر يسمى إيش؟ ضل عن الطريق. والشخص اللي فقد متاعه ماذا يقول؟ يقول هل فيكم أحد رأى ضالتي؟ النبي صلى الله عليه وسلم، نعود القسمين، من أي القسمين؟ الثاني. النبي صلى الله عليه وسلم كان متوقفا لا يعرف، حائرا. ما معنى متوقف؟ لا يعلم. ماذا قال الله سبحانه وتعالى؟ ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. الله يخاطبه، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، هذا هو معنى ضالا، يعني ما كنت تدري عن هذا وهذا، لا تعرفه، متوقفا. حتى أنزله الله إليك، وهذا شيء طبيعي، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس نبيا قبل الوحي، بعدما أوحي إليه سارة نبيا. قبل أن أوحي إليه ما كان يقول لكفار قريش أنا نبي، حتى نبأه الله سبحانه. ذلك نحن نقول في سيرته نبئ بإقراء وأرسل بالمدثر، هذا المعنى، وليس ما يتبادر لأذهان الناس كيف الضلال يطلق على النبي صلى الله عليه وسلم. الضلال بمعنى الشرك والكفر هذا اختاره الإنسان ضلالا، أما من وقف ليس عنده شيء يقال أيضا عليه ضال، مثل ما يفقد الإنسان ضالته أو يفقد الطريق فيقال هذا ضل الطريق. والله يخبر في القرآن في آيات كثيرة، يخبر عدم علمه بهذا الوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا أي فقيرا. وفي قراءة ابن مسعود وجدك عديما، طبعا هي قراءة غير ثابتة لكن العلماء يستخدمونها في التفسير، عديما فأغنى، وجدك عائلا فأغنى، يعني فقيرا فأغناك، يعني عال الرجل يعني أصابه الفقر أو كان ذا عيال فأغنى، يعني رزقك الله سبحانه وتعالى فأغناك عن الناس. فأما اليتيمة، هذه الوصايا الثلاث مقابل النعم الثلاث، فأما اليتيمة فلا تقهر، قهر اليتيم وظلمه وأخذ ماله. ولذلك ثبت في سنن النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا مال الضعيفين، المرأة والطفل. فاليتيم ليتمه قد يعتدى على ماله، يعتدى أو يظلم في القول والفعل، وأما السائل فلا تنهر. السائل هنا اختلفوا فيه على قولين، يعني هو سائل طالب السؤال يعني أن تعطيه مالا، أو طالب العلم. فالجمهور يقولون هنا هو السائل الذي يريد المال، وأما السائل فلا تنهر. وهل يراد هنا المعنى الثاني أن السائل هنا سائل العلم؟ هنا كما قلت لكم سابقا لا مانع أن الآية تشمل، وكان سفيان بن عيينة يقول بكلا القولين بالعموم، وأما بنعمة ربك فحدث. الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، النعم على النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة، نعمة النبوة، القرآن، النعم لا تحصى، فحدث بها. وذلك كان يقول أبو النضرة كان المسلمون يرون أن من شكر النعم أن يحدث بها، لكن هذه يحدث بها إذا كان الأمر مناسبا، ليس كل أمر أمر به الإنسان يعني في هذا التحديث بالنعم، قد يحدث عند أناس يكرهونه، قد يحدث عند من يخشى حسده، لا، مثل الرؤيا، إذا رأى رؤيا طيبة حدث بها من يحب، هذه الأمور يوازن فيها الإنسان، وهو عام في كل نعمة، لكن شكر النعم واجب. فإذا قلنا التحديث هنا هو شكرها فهذه تشكر في كل وقت، وأما بنعمة ربك فحدث. سورة الانشراح أو الشرح هي مكية، حتى يقول ابن عطية لا خلاف بينهم في ذلك. بدت بالتقرير، بتقرير النعم على النبي صلى الله عليه وسلم، فالاستفهام هنا استفهام تقريري، مثل ما تقول لشخص مثلا لولدك: ألم أربيك؟ ألم أعطيك؟ ألم أحسن إليك؟ ما تنتظر منه جواب، أنت تقرر عليه النعم، هذا هو التقرير. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ كلها استفهام تقريري لا يراد منه الجواب، لأن الأمر واضح. ألم نشرح لك صدرك؟ الانشراح هنا اختلف العلماء على قولين: جانب معنوي وجانب حسي. الذي في الآية والظاهر منها والمعنى المتبادر وهو التفسير الأصل، أن مراد بالانشراح هنا المعنوي، أن يشرح صدره للحق. من يريد الله يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. فالانشراح هنا هو الانشراح المعنوي، وهذه من نعمة الله سبحانه وتعالى، أن الله يشرح صدرك للإيمان. فامتن الله عليه بأنه شرح له صدره وهداه لهذا الإيمان. القول الثاني حسي، وهو النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل كما في الصحيحين، لما كان استرضع في بني سعد، أنا جاء جبريل وشق صدره وأخرج شيئا من صدره من حظ الإنسان وأغلقه. وذلك ابن عباس قال هذا، فسر الشرح بشق جبريل صدر النبي صلى الله عليه وسلم في وقت صغره. وهذا معنى ممكن إدخاله في الآية، يعني لا مانع، لكن ليس هو المقصود، لأن الانشراح هنا وخصوصا تعداد النعم المعنوية، وليس في الآية ما يعني يدل عليه، لا في السياق ولا في شيء، لكن ابن عباس أدخله باعتبار أنه واقع، مثل ما قال في وأن تحلم بهذا البلد فتح مكة، يصدق الاتساع اللفظي هنا موجود، وهذه ميزة في القرآن، ميزة في القرآن اتساع اللفظي. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك؟ يعني حططنا عنك الإثم. الوزر أصله الحمل الثقيل، فسميت الذنوب حملا ثقيلا لأنها ترهق الإنسان، مثل ما يرهقه الحمل الثقل الحسي إذا حملت شيئا ثقيلا. وذلك التعبير هنا جميل جدا، يعني وزر وأنقض الظهر، لأنه يناسب الوزر إنقاض الظهر، لأنه حمل كأنه حمل وضعه على ظهره فأنهك ظهره، فكذلك الذنوب. ووضعنا عنك وزرك، يعني حططنا عنك وزرك أي ذنوبك. ولا داعي لتأويل الآية، كيف النبي صلى الله عليه وسلم تحصل منه الذنوب ويؤولون الآية وإنما هذه ذنوب الأمة؟ لا، ليس كذلك. الله سبحانه وتعالى أثبت لنبيه هذا وعفى عنه، لكن ذنوب الأنبياء ليست كذنوب الناس. الله سبحانه وتعالى قال: إنا فتحنا لك فتحا مبينا، ماذا؟ ليغفر الله لك ما تقدم من ذنبك. أثبت له ذنب هنا، قال وهنا بالإضافة، الخطاب له والصورة خاصة به: ووضعنا عنك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، يستغفر من ماذا؟ فالذي أنقض ظهرك أنقض يعني أثقل، حتى سمع نقيضه أي صوته، لأن الشيء الحمل الثقيل على الإنسان يسمع له نقيض. الذي أنقض ظهرك، وإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم فكيف في حقنا؟ والله الأمر يعني عظيم، يعني الله يخاطب نبيه بهذا، فكيف بذنوبنا؟ يعني هذا مما يتأمل فيه. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الله سبحانه وتعالى أعلى شأن نبيه، وهذا معلوم للأمة جمعاء، فالله سبحانه وتعالى جعله أفضل الأنبياء، أفضل الخلق، والذي يشفع في الناس يوم المحشر أول الشافعين، ويشفع لأمته، ويشفع في دخول الجنة، شفاعاته كثيرة صلى الله عليه وسلم، ولا يستطيع أحد أن يشفع في ذلك اليوم إلا هو. كل الأنبياء يعتذرون ويقول أنا لها. وفي الأذان يتردد ونصلي عليه صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من رفع ذكره صلى الله عليه وسلم، وهو أشهر من أن يبين. ورفعنا لك ذكرك، لما ذكر الله سبحانه وتعالى ما ذكر من النعم في سورة في الضحى، هذه ملتصقة بالسورة السابقة، وما ذكر من النعم عن النبي صلى الله عليه وسلم الحسية والمعنوية، ناسب ذكر أن في خضم ذلك يحدث عسر، يحدث ضعف، فبشر الله سبحانه وتعالى العباد فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. جعل ابن عباس وابن مسعود أنهم قالوا لن يغلب عسر يسرين، وهذا جاء عن عمر أيضا. لماذا؟ من أين استنبطوها؟ العسر جاء بأل فهو واحد، العسر الأول والثاني واحد، لأنك إذا قلت جاء الرجل وأكرمت الرجل فهو رجل واحد، يعني ذاك الرجل. لكن اليسر جاء منكرا، فاليسر الأول غير اليسر الثاني، مثل تقول حصلت على درهم درهم وأنفقت درهما، الدرهم الثاني غير الأول. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. وهذه بشارة إلى أن الإنسان إذا أصابه عسر فالفرج مضاعف، وهذا معلوم. فإذا فرغت فانصب، وهذه من الوصايا العظيمة في هذه الصورة على وجازتها. ما معنى فإذا فرغت فانصب؟ معناه أنك إذا أتممت عملا فأقبل على عمل آخر، بحيث تعمر أوقاتك كلها في الخير، إما في طاعة وإما في عمل دنيوي ينفعك، ولا تضيع الوقت. فإذا فرغت فانصب، وهذه دائما تأتي بلاغة القرآن، حذف المعمول. لاحظوا المعمول في فرغت محذوف، وفي كلمة فانصب محذوف. يعني لاحظوا، فإذا فرغت من ماذا؟ فانصب إلى أي شيء؟ محذوف. فالله سبحانه وتعالى أمر نبيه أن يجعل فراغه من كل ما هو مشتغلا به في أمر دينه أو دنياه ينتقل إلى غيره. هل هناك شيء مخصص؟ لا. يعني حينما يختلف العلماء يقول إذا فرغت من الفرائض فانصب إلى قيام الليل، هذا تمثيل يذكرونه في المعنى، أو إذا فرغت من أمر دنياك اذهب إلى آخرتك، كل هذه أمثلة. المهم أنك تحفظ وقتك، لأن الفراغ والجلوس فارغا هذا من أسباب ضياع هذا العمر الشريف، أو تجعله في أمر لا نفع لك فيه. وهذا من تربية الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأوجز عبارة. لاحظوا ثلاث كلمات: فإذا فرغت فانصب، قاعدة في الحياة، إذا فرغت من شيء انصب إلى آخر، وانظر ما هو، تحرص على ما ينفعك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فاحرص على ما ينفعك من دين أو دنيا. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. ختمها بالتوحيد، وهذا التعريض بالمشركين أنهم يرغبون إلى آلهتهم، وهنا قال لنبيه: وإلى ربك فارغب، فاجعل رغبتك إلى الله وحده لا شريك له. فأنت إذا فرغت ونصبت إلى شيء، فرغت من عبادة ونصبت إلى عبادة، فارغب إلى الله. في الدنيا إذا فرغت من أمر دنيوي ونصبت في أمر آخر نافع لك، فارغب إلى الله، اسأله بالتوفيق، اسأله السداد. عبارة جامعة ومختصرة جدا، تصبح الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. اجعلها قاعدة في حياتك، هذه الكلمة اجعلها قاعدة في حياتك، تعرف تحفظ وقتك. طيب، عندنا سؤال يقولون: أنتم أمس نسيتوا الجوائز، ما ننساها اليوم إن شاء الله. عندنا سؤال ثاني، من جاوبنا؟ طيب نبي نعطيك آخر الآية: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب، إيش فهمت منها؟ فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فادخل في عمل آخر، يعني عبادة أو أمور دنيوية نافعة. وإلى ربك فارغب إيش معنى؟ لا، ممتاز، خذ جائزتك، أنا حسبت سؤال صعب. طيب خذ هذه أو هذه اللي اختار أنت، عندك خدت كتب قبل، شوف اللي مين مكرر عليك. طيب نحن نقف هنا لأن موزعين على الأيام، فإن شاء الله يكفينا الوقت تماما. عندكم سؤال أو استفسار؟ الصلب الظهر، صلبك هو ظهرك، الترائب هنا موضع القلادة، هذا يعني هو يخرج من هنا ومن هنا، يعني تحديد المكان. نعم. إيش؟ نعم. أي فأمس جزاه الله خير الشيخ عبد الرحمن يذكرنا بأمر، إحنا ما تكلمنا عن الآيات، يعني رعاية الأبناء. مر معنا في الآيات يعني الأمر بالصلاة، وحقيقة يمكن الوقت ما سعفنا أن نعلق عليها، لكن الأمر بالصلاة وخصوصا الناشئة، الأبناء أمانة في عنق الإنسان خصوصا الصغار، أن الإنسان يأمرهم بالصلاة. هو لا يملك هدايتهم، لكن يدعو الله أن يهديهم، لكن تأمرهم بالصلاة أمرا شديدا، وتأخذهم معك. والإنسان حسب ما تعوده، الإنسان قد يعني يرى، خصوصا حينما نصلي الفجر ما نرى الشباب، يعني الصغار أو في أعمار 15-16، يعني لا نرى، يعني يقل وجودهم. أو في المساجد تجد يعني فيه إهمال لهذا الجانب، وإن شاء الله ما يكون مقصود، لكن الأمر بالصلاة مهم. ترى الصلاة إذا لم يصلي الإنسان فلا خير فيه. يقول عمر: لا حظ في الإسلام لمن لم يصلي. وجاء عند الترمذي بإسناد في غاية الصحة: لم يكن الصحابة يعدون أم من الأمور تركه كفر إلا الصلاة. بل نقل المروزي في تعظيم قدر الصلاة إجماع العلماء على تكفير تارك الصلاة، التارك لها مطلقا، يعني ما يصلي. مرت عليه 5 صلوات ممتنع عن الصلاة. يقول بعضكم مثلا في خلاف أنه هل يكفر أم لا، هذا خلاف، وخلاف تعرضه على الكتاب والسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بين من تركها فقد كفر. قال: بين الكفر والشرك ترك الصلاة، ترك الصلاة لا بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم. أما الخلاف فهذه المسائل الخلاف هذا المسائل الخلاف المتأخر، ولا السلف مطبقون على هذا الأمر إجماع الصحابة. فأمرها خطير، خصوصا أن تأتيني أسئلة من أناس يعني تائبين يقول له شهر ما صلى، شهرين، سنة، سنتين، أو يقول دائما أنام ففي الأسبوع يمكن يترك 10 فروض. هذا كيف يعني حاله وأمره لو مات وهو تارك للصلاة؟ وأيضا الحفاظ عليها في الجماعة، دائما الصلاة إذا ما وضعت لها سياج يمنعها من الإهمال تهمل عليك. إذا أردت أن تقصر في الصلوات اترك السنة، تبدأ تقصير ينال الفرائض. إذا لم تصلي في المسجد تبدأ تهملها فتخرج عن وقتها في البيت لو صليت في البيت. دائما قدم الطاعات التي قبل الصلوات، المحافظة على السنن الرواتب، الذي يحافظ على السنن الرواتب قطعا سيحافظ على الفرائض، لأنه يتناقض في نفسه إذا ما حافظ على الفرائض. أما إذا أهملت السنن وجيء الفرائض بالإهمال، ثم الترك، ثم الصلاة في البيت، ثم النوم عنها، ثم جمعها، ثم تركها. فالنشأ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. أولى ما تأمرهم به هو الصلاة. نحن لن نقصر عليهم في أكل وشرب وكذا، لكن الصلاة أمرها عظيم. إذا ساءت الصلاة ساء ما بعدها، وإذا حسنت حسن ما بعدها. ذكرت التدرج أو طلب علم التفسير في دورة سابقة، لكن الآن إن شاء الله انتهز فرصة نأخذ فيها وقت إن شاء الله في آخر يوم في الدورة بإذن الله أتكلم عن هذا الجانب. يمكن أتى معنا في الدورة وناس جدد فسأعيد إن شاء الله الكلام فيها بالتفصيل. نحن ألقيناه وكتبوه أيضا الطلاب في دورات سابقة، ولا سؤال مهم وسيتم إن شاء الله الإجابة عليه. الله أعلم. نعم. طبعا سأتكلم إن شاء الله عن طريقة التدرج في التفسير، لكن بالنسبة لسؤالكم أنا أحبذ أن الإنسان في البداية ممكن في طريقة، طبعا الطرق كثيرة جدا، لكن إذا كان يريد أن يقرأ الغريب، والغريب مهم جدا، حتى ذكر السمين الحلبي أن المفردة، من لا يعرف المفردة لا يفسر القرآن، والمفردة هي اللبنات التي في الآية، فإذا لم تعرف المفردات لم تعرف يعني معنى الآية. وذلك تلاحظون في الدرس أركز على الجانب اللغوي والسياقي للكلمة والتزم بذلك، لأنها في البدايات مهمة جدا. ممكن تقرأ تفسير مختصر مع تفسير مفردات القرآن. هناك ممكن تفسير مختصر مثل تفسير ابن كثير أو تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، وتأخذ معه مفردات القرآن. كتب مفردات القرآن كثيرة جدا، هناك 67 كتاب في المفردات، لكن من ألطفها كتاب الراغب الأصفهاني مفردات القرآن، وهناك كتاب أسهل منه وهو غريب القرآن للرازي، ليس فخر الدين، لا، كتاب جميل جدا سهل أنك تقرأ فيه جدا، أسهل من الراغب الأصفهاني. الراغب الأصفهاني قوي جدا ولفظ عالي كثيرا. وبالنسبة لمفرد من حيث معرفتها باللغة، أنا أنصح بكتاب مختصر يعتبر، وهو كتاب مقاييس، معجم مقاييس اللغة لابن فارس. طبعا يعتبر هذا الكتاب ربع إن لم نقل أقل من القاموس المحيط، يعني كتاب سهل. وسنتكلم إن شاء الله أكثر هذا إن شاء الله في آخر يوم في الدورة بإذن الله. الله أعلم.